من إذاعة صوت الشعب نقدم لكم على الدرب. على الدرب في مواكب المسيرة القرآنية، هنا
محطة فكر نير
وثقافة خلاقة.
على الدرب،
برنامج حوار خاص مع الشهيد القائد.
على الدرب، فكرة وحوار.
عبد الله علي.
على الدرب، للمخرج
أمين كعيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة مستمعينا الكرام، إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي والمتجدد على الدرب. نستضيف يوميا وكالعادة السيد حسين بدر الدين الحوثي للحديث عن معرفة الله نعم الله، الدرس الخامس. أهلا وسهلا بكم.
على الدرب،
مع الشهيد القائد.
تمحور حديث الأمس حول هندسة الأرض بجبالها وأنهارها وبحارها، وبشكل يتوافق مع تطلعات الإنسان للسفر والانتقال من مكان إلى آخر للبحث عن الرزق والاستكشاف. هذه نعمة عظيمة امتن الله بها على عباده، حيث لم يجعل الأرض بتسلسلاتها التضاريسية منغلقة تحول بين الإنسان ومقاصده التي يسعى لتحقيقها. سيد الكريم، قد تشكل الصحراء متاهة كبيرة وكذلك الجبال والبحار، فهل أوجد الخالق تعالى وسيلة يهتدي الإنسان من خلالها للطريق الصحيح فلا يخاف الضياع أو التيه في مجاهل الأرض برا وبحرا؟
وعلامات، جعل علامات، علامات للسبل في البر وعلامات في البحر، وبالنجم هم يهتدون، المسافر يهتدون في البر والمسافر يهتدون في البحر. فأعلام في البر بشكل الجبال المختلف، أليست أشكال الجبال مختلفة؟ هذه من أهم الأشياء في أن تتعرف على المناطق. لو كانت الجبال كلها بشكلية واحدة وتصميم واحد، لو كانت الجبال كلها بشكلية واحدة وتصميم واحد، فهي رواسية، واحد هنا وواحد هنا وواحد هناك، قد لا تستطيع أن تعرف وأنت تتجه. لكن الجبال أنفسها وشكليتها هي نفس مما يساعد أن كانت بشكل أعلام، وأنت تسافر فترى تلك القمة، قمة الجبل هناك، الطريق من عندها إلى المنطقة الفلانية، فتراها قمة متفردة بشكلها، أليس كذلك؟ فيها عبرة كثيرة.
وللجبال إلى جانب كونها علامات يهتدي بها المسافر إلى تحديد الجهات، هي أيضا مما يشكل المحيط التضاريسي للأرض، بالإضافة إلى حفظ التوازن ومنح المظهر الجمالي للمكان، فهي لم تخلق عبثا.
الجبال نفسها لعدة أغراض ولعدة فوائد، فهي نفسها تساعد على أن ترسى الأرض تميت فوق البحر، وهي نفسها غير مكفلة قابلة لتحرك الإنسان عليها، هي نفسها أيضا قابلة الاستقرار عليها، قابلة الاستقرار عليها، بل أحيانا تطرأ مساحة البلدان التي فيها الجبال كثيرة، تطرأ مساحة كبيرة عندما تحسب وجه الجبل من هنا ووجهه من هناك، ترى كيف أنه وبتصميم الله سبحانه وتعالى الذي هو حكيم لا يضيع حتى المساحة التي سيشغلها الجبل، ليس الجبل ضروري بالنسبة للأرض، سيجعل الجبل نفسه بشكل يكون أوسع مساحة من المساحة التي يشغلها في موقعه. عندما تمسح مساحة الجبل هنا كم سيطلع كير، ومن جانب آخر كم سيطلع، ستراه أكثر من المساحة التي يشغلها الجبل،
ولماذا كانت مساحة جوانب الجبل أكثر من المساحة التي يشغلها في المكان؟
إن الله حكيم، هو لا يبذر، هو لا يضيع. الجبل ضروري سنضع الجبل، وإن كان يعني أهم شيء هو أن ترسو الأرض، فنرى الجبل هذا وسلسة الجبال تشغل مساحات واسعة من الأرض، ثم هي نراها لا تصلح للسكن عليها ولا تصلح التحرك فيها، عبارة عن سدود شاهقة ليس لها أكثر من مهمة واحدة، هي أن تمسك الأرض أن تميد وهي مفترشة فوق الماء، لا لعدة أغراض في الوقت الذي تقوم بهذه المهمة تصلح للمهام الأخرى، فتصلح حتى أن تكون أعلاما.
أعلاما، سبحان الله، وكأن الله يعلمنا كيف نستفيد من كل النعم في تعاملاتنا مع الحياة.
وفي هذا إرشاد، لاحظوا في كل خلق الله سبحانه وتعالى إرشاد للناس في مجال التصميمات، في مجال الصناعات، أنت عندما تسلم لك منزل تحاول أن يكون تصميمك للمنزل بالشكل الذي لا يضيع المساحة. بعض الناس يأتي فيصمم له منزل فيأخذ مساحة في موضع جميل ويخسر فيه مبالغ كبيرة، لكن صممه تصميما عشوائيا، فترى البيت هذا بشكلها الكبير وتراه من داخله لا يفي بحاجات صاحب البيت من الغرف ومن الصالات وغيرها، ضيع أرضية وضيع أموال كثيرة، بسبب ذلك كله ضعف التصميم والخطأ في التصميم. الله الذي صمم هذه الأرض لاحظ كيف يعمل، لا يضيع شبرا واحدا من الأرض بدون فائدة. فالمساحات التي تشغلها الجبال في الأرض يعوضها، فتطلع مساحة الجبل أكثر المساحة التي يشغلها، وهكذا يجعل الجبل صالح للزراعة، يجعل الجبل صالح للاستقرار، صالح لأن تعيش فيه حيوانات أخرى، صالح لأن يكون فيه مراعي. والمهمة الرئيسية له، المهمة الرئيسية له هي ماذا؟ هو أن تكون رواسي تمسك الأرض. أليس الله سبحانه وتعالى من يعلمنا هنا كيف نصنع وكيف نعمل؟ وهو من كان يستطيع ويستطيع فعلا أن يعوض المساحة التي يشغلها الجبل بقطعة أرض يزيدها من طرف الأرض، أليس كان ممكن؟ لكن لا، لا يضيع شيء. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم.
كل نعمة من نعم الله تعالى تتضمن نعما كثيرة، وكلها وجدت من أجل مصلحة الخلق وفيما يعود عليهم بالنفع والفائدة.
تأمل فيها بالنعم، تأمل فيها كنعم، تأمل فيها كمخلوقات مهمة مدبرة تدل على حكيم دبرها، على قدير صنعها، ليست تدل كلها بالنسبة لنا تجعلنا نقطع بأن الله هو الملك، هو الإله، هو القدير، هو الحكيم، هو الرؤوف، هو الرحيم. إذن فهو وحده الذي له الحق أن يدبر شؤون عباده، هو وحده الذي له الحق ويملك الحق في التشريع لعباده، وأن يهدي عباده ويرسم لهم طريق الهداية، هو له وحده الحق في أن يكون هو الملك الذي يحكم هذه الأرض وهذا الإنسان التي هي من خلقه وهو من خلقه. نرجع إلينا لترى كيف تعاملنا نحن البشر مع الله سبحانه وتعالى. أليس الله هو الملك؟ في أكثر من آية، ذلكم الله ربكم له الملك، هكذا يقول في آيات أخرى سنصل إليها إن شاء الله، له الملك. جاءوا لينزعوا فيما يتعلق بالسلطة، فيما يتعلق بالحكم على عباده، فيما يتعلق بولاية شأن عباده، ألم ينتزعها الآخرون من يده سبحانه وتعالى؟ لأنهم مقالبون له، ولكن نحن من منحناهم أن ينزعوا، أن يبعدون عن حاكمية الله وعن سلطان الله. نحن البشر الذين منحناهم أن يبعدون عن حاكمية الله وعن سلطان الله وأن يتسلطوا هم على رقابنا. كيف يمكن من يدبر شؤون العالم على هذا النحو ومن يكون هو الملك ثم لا يكون له أي وسيلة لتدبير شؤون عباده ولنفاذ ملكه وسلطانه على عباده؟ ليس هذا أبدا، ليس هذا مما يمكن أن يكون غائبا وأن يكون غير واقعا.
وماذا أنتج عن ذلك سوى الشقاق والخلاف والنزاع عندما أعرضنا عن الله وتجاهلنا نهجه، أليس كذلك؟
لما نأتي نحن البشر كل واحد منا يحكم الآخرين رغم عنهم إما بالغلبة، أو نأتي نحن لنختار فلان أو فلان هكذا اختيار عشوائي لا يقوم على أساس من هدي الله سبحانه وتعالى ولا على أساس مقاييس إلهية ومقاييس دينية يرسمها الله سبحانه وتعالى لعباده. لسنا هنا من أضعنا سلطان الله وأضعنا حاكمية الله علينا، هذا هو من الكفر بالنعم، هذا هو نفسه من الشرك بالله، لأن الله الذي خلقه وخلق هذا العالم وهو الذي دبر شؤون هذا العالم على هذا النحو، على هذا النحو المفصل العجيب، هو وحده الذي له الحق أن يلي شؤونك، أن يكون هو وليك. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، فهو وليهم في هذه الحياة كما هو وليهم في الآخرة.
الانحراف بالحاكمية عن مسارها الصحيح ألا تمثل انحرافا عن الدين وخروجا على تعاليمه وتوجيهاته؟
عندما نعطي حاكمية الله لمن لا يكون على أساس من هدي الله فنحن كمن يتجه بعبادته إلى غير الله، نحن كمن يتجه بعبادته إلى غير الله. وفعلا أذكر من بعض العلماء من يعتبر هذه شركا، فعلا يعتبرها شرك أن تؤمن بحاكمية غير الله أو حاكمية سلطان ليس على أساس من هدي الله، لا يمتلك شرعية تقوم من هدي الله سبحانه وتعالى، فإنك قد أشركت بإلهه، قد أشركت بالله. هو الذي يشجع لعباده لأنه ليس باستطاعة أحد غيره، لا ملك من ملائكته المقربين ولا نبي من أنبيائه المرسلين ولا أحد من أوليائه ولا أحد مهما بلغ ذكاءه أو فطنته يستطيع أن يشجع للناس وأن يرسم الهداية للناس في هذه الحياة بعيدا عن الله. المسألة عميقة جدا. الله هو الذي خلق الإنسان، هو الذي خلق هذا العالم، هو الذي يعلم السر في السماوات والأرض، يعلم أعماق النفس البشرية، لا يستطيع غيره أبدا أن يشجع على النحو الذي يمكن أن تسير الحياة عليه نحو السعادة ونحو الاستقامة أبدا مهما كان،
أبدا مهما كان. هل أفهم من هذا أن المشرع الوحيد هو الله تعالى وأن القرآن الكريم هو المصدر الحقيقي للفكر والمعرفة والوعي والثقافة النابعة من وحي الخطاب الإلهي للإنسان، وما على الإنسان سوى الانصياع لتوجيهات الخالق والعمل بمقتضاها كما كان عليه أنبياء الله تعالى؟
ولهذا ترى بأنه حتى أنبياء الله صلوات الله عليهم إنما كانوا مبلغين لهدي الله ولم يكونوا عبارة عن مشجعين هم، على الرغم من أنه قد أكملهم واصطفاهم، فلم يأتي ليكمل نبيه ويصطفيه ثم يقول له أنت قد بلغت المرحلة فيما يتعلق بحرصك على الأمة في كمالك الإنساني، فانطلق أنت وشجع للناس ما تراه مناسبا، وأنت موثوق بك عليهم لأنك رحيم بهم وحريص عليهم. ليس باستطاعته حتى وإن كان حريصا وإن كان رحيما نبي من أنبيائه أو ملك من ملائكة أو أحد من أوليائه أو أحد من الناس جميعا يستطيع؟ لا يستطيع، مهما كانت نيته حسنة، مهما كان حريصا أن يشجع هو للناس التشريع المستقيم. أن نحن الآن لسنا نشكو بأننا ونحن نقدم هدي الله لعباده لدقة المسألة لخطورتها. أسنشكو من أخطاء كثيرة وقعت على أيدي علماء من هنا وهنا، والكل أو أكثرهم فعلا ينطلقون بحسنية، ينطلقون بحسنية ويرون بأنه يبلغون عن الله ويبلغون هدي الله. وحتى أولئك الذين يقولون كل إنسان ينطلق ويبحث يدور أو يبحث عن خالقه ثم يبحث عن الأحكام التي تعبد الله بها، إنما انطلقوا من شعور بأنه يجب على الإنسان أن يعبد الله، لكن قدمت القضية على هذا النحو المغلوط الذي أدى إلى إبعاد الناس، إبعاد المسلمين عن هدي الله، أو أكثرهم أبعدوا عن هدي الله. ثم نشأت سبل متعددة جائرة، سبل متعددة جائرة على أيدي من هم يريدون أن يسلب الناس إلى تعبد الله سبحانه وتعالى بما شرع لهم.
ختاما، هل تتوقعون أن العودة إلى كتاب الله هي الحل الوحيد لإنقاذ الأمة في حاضرها ومستقبلها؟
أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون؟ تذكر بأنه هو وحده من يخلق، هو من يملك ويقدر ويعلم كيف سيكون هذا التشريع مناسبا مع الحياة ومع الإنسان. وحتى لا يقال بأنه سننطلق بالحفاظ على مصالحنا، المصالح مترابطة، الإنسان مرتبط بهذا العالم، العالم مرتبط بهذا الإنسان، المسألة هي القضية هي عبارة عن شبكة مترابطة. ولهذا جاء التشريع نفسه شبكة مترابطة من أحكام ومن الإرشادات ومن التوجيهات، شبكة مترابطة. ليس هناك أحكام شرعية تقول هكذا جاء ليتعبد الناس به هكذا لمجرد التعبد به، أبدا، كلها شبكة مرتبطة مع بعضها بعض. والإنسان بما هو عليه شبكة مرتبطة مع العالم على ما هو عليه، بل كل ليسوا بعيدين عن الله سبحانه وتعالى. الحياة بكلها تتجه لغاية قسمها الله سبحانه وتعالى للإنسان عندما استخلفه عليها. فنحن بحاجة إلى أن نقطع، ونحن نثق بالله سبحانه وتعالى أنه وحده هو من يملك حق التشريع لنا وحق ولاية أمرنا، لنحقق أيضا ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. اللهم وفقنا لأن نكون من أوليائك، لأن نكون ممن يثق بك. فبصنا اللهم هدايتك التي هديتها، التي هديت عبادك إليها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، واهدنا الصراط المستقيم، وابعدنا عن السبل الجائرة في هذه الحياة. وصلى الله على محمد وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم سيدي الكريم على هذا الطرح، وسننتقل إلى معرفة الله عظمة الله الدرس السادس يوم غد بإذن الله سبحانه وتعالى. أشكركم سيدي الكريم، وكما أشكركم أيضا المستمعين الكرام. كونوا على الموعد يوميا مع برنامجكم على الدرب الذي يزودكم بكل المعارف الثقافية والاقتصادية والسياسية والدينية والأخلاقية، مع السيد حسين بدر الدين الحوثي. إلى اللقاء.
على الدرب، على الدرب. في مواكب المسيرة القرآنية، هنا محطة فكر نير وثقافة خلاقة. على الدرب، برنامج حوار خاص مع الشهيد القائد. على الدرب، فكرة وحوار. عبد الله علي. على الدرب للمخرج أمين كعيبة.